بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم علي. أم علي،
أيوة.
تفضل يا أختي أم علي من عمان.
أنا الشيخ غاب علي حاجة، غابت علي حاجة.
نعم.
وزينة يجوز التحويرة ولا ما يجوز حلها؟
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا أم علي؟
هي بعدين أنا شاكة في الشغالة، يجوز أفتح كبت شغالة ولا ما يجوز؟
الحاجة ثمينة؟
ثمينة هي والله.
أنت شاكة في الشغالة يعني؟
شاكة هي في الشغالة.
طيب يا ام علي تسمعين الجواب.
مزمزع الواحد واحدة تدعى حال ولادها على كل صلاة، عسى الله يحفظكم ويرزقكم ورزقكم ما ينقطع طول حياتكم
ان شاء الله. يا ام علي
يجوز كذاك ولا ما زين؟
ان شاء الله تسمعين الجواب بحول الله.
شكرا.
مرحبا اختي، مرحبا. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
امرأة تقول نذرت إن صار معها حمل في هذا الشهر أنها تصوم 12 يوم، وفي نهاية الشهر جاءتها الدورة. وامرأة أخرى أيضا تسأل نفس السؤال وتقول نذرت إن جاءها حمل تصوم 10 أيام وتتصدق بمبلغ، فماذا عليه الآن؟
لكن
يصير معه الحمل.
أختي محمد أنت تقولين المرأة الأولى نذرت إن صار معها حمل هذا الشهر تصوم 12 يوم.
أيوة.
وبعدين جاءتها الدورة.
أيوة.
إذا ما صار حمل.
لا ما في حمل.
طيب والثانية تصوم 10 أيام وبعدين.
والثانية نفس الشيء، نذرت إن لو صار معها حمل تصوم 10 أيام وتتصدق بمبلغ وما صار معها حمل.
طيب.
سؤال ثاني.
نعم.
في قريتنا عندما تكون هناك مناسبة مثل عرس أو اجتماع عند نفاس، يجتمعين بعض النساء ويقومين بتلحين بعض الكلمات والأشعار والتغني بها بدون موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث. واحدة عمرها 13 سنة، بنت أختها سقطت في الماء وغابت عن الوعي، هي نذرت إنه لو فاقت البنت من الوعي وتحسنت صحتها بتصوم 3 أيام. بعدين البنت فاقت من الوعي لكن دي نذرت تكاسلت عن الصوم، وكانوا يقولون لها إن النذر حرام ولم تصوم، فماذا عليها الآن؟
هذه اللي عمرها 13 سنة هي التي نذرت؟
أيوة.
وبالغة كانت؟
الله يا شيخ ما اعتقد
يعني. تكاسل وتركت النذر ها؟
ايوه هي جابت لي ذا السؤال لكن ما تأكدت منه.
طيب ان شاء الله يا محمد.
السؤال الرابع.
نعم.
امرأة تقول افطرت في رمضان والان لا تدري هل صامت ما عليها من قضاء او لم تقضي، هي مش متأكدة ان قضت ما عليها ولا ماشي، ماذا عليها؟
كبيرة أم صغيرة؟
لا كبيرة.
نعم.
سؤال طيب. خامس. رجل مسافر وصل إلى أهله الساعة 9 ليلا برمضان.
نعم.
تسحروا الساعة 3، وبعد السحور قام زوجته ناموا. بعد ذلك هو كان متعب من السفر. المرأة استيقظت الساعة 6، اغتسلت في هذا الوقت، حاولت تصحي زوجها لم يستيقظ، وفي الظهر قام الزوج واغتسل، فماذا عليهم وهل صيامهم صحيح؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. فضل مالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا دائما محافظة على 4 ركعات قبل الظهر، 4 بعده، 4 قبل العصر، 4 بعد العشاء، والضحى بصليها 4. هل أداوم عليها أو الأفضل أتركها أحيانا وأصلي أحيانا أو أداوم عليها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، ما هو الضابط في لبس الأحذية للمرأة لو كانت طالعة لابسة يعني لبس شرعي دون الكعب؟ يعني ما هو الضابط، تلبس صندل أو ما تلبس؟ الضابط الشرعي فيه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، عندنا في بلدنا بنصنع طعام لأهل الميت، بس ناس الحي كلهم بكونوا صانعين، بنقدم للضيوف، هل يجوز نقدم للضيوف وناكل منهم ولا خاص بأسرة البيت فقط أهل الميت؟
يعني جميع أهل المدينة أو شيء يعني؟
أيوة جميع بيصنعوا الطعام يجيبوا، يعني بكون بكثرة الطعام
أي
يقدموا للضيوف البيات يعني للعزو، يجوز كذا أو خاص بأسرة الميت؟
طيب.
وعندنا يا شيخ برضو عادنا نذهب لأهل الميت، يعني في ناس بيعانقوا أهل الميت بيبكوا معاهم، هل بجايز؟
كيف
بيبكوا معاه أهل الميت؟
أي
يعني بيعانقون يبكوا معاهم، هل يجوز؟
يبكون معاهم يعني؟ ها
معاهم. أي
طيب يا مالي.
ويا شيخ في يعني في التواصل يعني في مواقع في ناس يعني بيجبروك بحلفوك انك تكتب اسم الله، او بيجيبوا صوت انه ده صوت الشيطان يخيفك لو ما كتبت خفت منه، حاجات زي دي يعني.
ما فهمت السؤال الخامس كيف؟
يا شيخ في مواقع ناس بينشروا مقاطع بحلفوك انك تكتب اسم الله، يعني لو ما كتبته خفت من الشيطان بخطوا لك صوت في المقاطع.
يحلفون الناس انك لازم تكتب اسم الله،
لازم تكتب اسم الله او حاطين صوت بيقول لك ده صوت الشيطان، انت يعني خفت منه لو ما كتبت اسم الله في المقاطع دي، هل لو كتبت يعني عليه شيء؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا اختي. طيب اخواني واخواتي بارك الله فيكم، في اللقاء الاسبق عندي الاخت لمياء من فرنسا باقي لها سؤال، الاخت لمياء من فرنسا باقي لها سؤال، والاخ ابو عمر ايضا من العين، طبعا ضاق الوقت عن الاجابه على اسئلتهما. الاخت لمياء تقول الحجامه انا ما عملتها في حياتي، هل هي فعلا سنه ثابتة وصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي لمياء من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي الحجامة نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا أوصى بالحجامة، بل ذكر كثير من أهل العلم أن الحجامة سنة شرعية، وورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مررت بملك من الملائكة يعني ليلة المعراج إلا وأمرني أن أوصي أمتي بالحجامة، أن أوصي أمتي بالحجامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه قال الشفاء في 3، في شرطة محجم وفي شربة عسل وفي كية نار، وأنهى أمتي عن الكي، فذكر شرطة المحجم يعني هي الحجامة. والحجامة أختي الفاضلة نافعة بإذن الله تعالى، قد أجمع أهل الطب وأهل الاختصاص بأنها نافعة بإذن الله تعالى، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام يعني فيه كفاية ولله الحمد والمنة. طبعا الحجامة على نوعين، في حجامة تطبب وفي حجامة طلب يعني كمال الصحة. حجامة التطبب هذه يفعلها الإنسان في أي وقت، يفعلها الإنسان في لأنه مريض الآن يحتاج إلى الحجامة. وأما زيادة الصحة والعافية فالعلماء يعني يضعون لها ترتيب معين، وهناك أحاديث يعني بعض أهل العلم صح هذا الأحاديث أنها في يوم 17 أو 19 أو 21 من الشهر القمري العربي، يقول هذه أفضل أوقاتها لمبتغي الصحة والعافية، وكذلك في بعض الأيام يذكرون. عموما لو يحصل مراجعة لبعض مراكز الحجامة التي يعتني أصحابها باتباع السنة النبوية يكون أفضل في هذا. ولذلك أخت الفاضل، الحجامة نعم نافعة وطيبة، بارك الله فيك. أبو عمر من العين بارك الله فيه، طبعا سأل مجموعة أسئلة كلها تدور حول مسألة يعني الأسهم والشركات وشيء من هذا القبيل. أبو عمر يقول بالنسبة للأسهم وتداول الأسهم، يقول يعني قرأت بأن هناك يعني ما يسمى بالشركات، يقول النقية، هناك مختلطة وهناك يعني مباحة، يعني ليس فيها شيء من نقية ومحرمة ومختلطة. يسأل يقول أني قرأ بأن هناك قالوا إذا كان نسبة 33% يحرم، طبعا ما كان أكثر يحرم وما كان أقل يقوم على التطهير. وذكر أيضا مسألة التداول عفوا المراكز التي يرجع إليها، وأيضا قال نشتري ونبيع أيضا في المضاربة في البورصة وشركات التداول. ذكر طبعا يعني مجموعة أسئلة كلها تدور حول هذا المعنى، وأنا سأجيبه يعني إجابة حول هذه المسائل بشكل عام. أخوي أبو عمر العين بارك الله فيك ورزقك الله عز وجل من واسع فضله وأغناك بحلاله عن حرامه أنت وجميع المسلمين. أمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للأسهم هذه مثل ما ذكرت، الشركات التي تقوم بالأسهم هناك شركات نقية جدا، وهناك مضاربات لا تشتمل على أي نوع من الأنواع المحرمة، وهذه يعني لأهل الاختصاص عناية في نشرها وبيانها. وهناك شركات محرمة، وذلك لأن نسبة الاقتراض تكون 100%، أو طبيعة نشاط عمل الشركة يكون في أشياء محرمة، وهذه لا تحتاج حقيقة إلى كلام، كما أن الأولى لا تحتاج إلى كلام في حلها وجوازها، الثانية لا تحتاج إلى كلام في بيان تحريمها وعدم جوازها. يبقى الكلام على قضية الشركات المختلطة، ويقصدون بالمختلطة هي الشركات التي نشاطها طيب ونشاطها سليم، لكنها تقترض قروضا ربوية فتكون تدخل ضمن رأس مال الشركة، ويعلنون هذا من خلال موقع الشركة ويذكرون نسبة الاقتراض. وهذه المسألة التي جرى الخلاف فيها بين العلماء، ولذلك نجد هناك مدرستان عند الفقهاء المعاصرين، فمنهم من يرى حرمة المساهمة في الشركات المختلطة، قالوا لأن هي ليست نقية، ودخول هذه القروض الربوية بمثل هذه الطريقة يحرمها، وهذا عليه مجموعة من المشايخ. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى النظر إلى النسبة، فإذا كانت النسبة كبيرة جدا يعني يختلفون حتى في تحديدها، فيقولون بحرمتها. ومنهم من يرى بأن النسبة إذا كانت بحدود الثلث وأقل قالوا هذه جائزة مع التطهير. وبالنسبة لسؤالك لماذا اعتمدوا الثلث، يظهر والله تعالى أعلم أنهم أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، وأن الثلث يعني أن الثلث يعتمد في كثير من الأشياء في المسائل الفقهية، ولذلك قالوا يبدأ التطهير بالنسبة هذه نسبة الثلث، قال يخرج الثلث تطهيرا إذا كانت فعلا الشركة تقترض. ومنهم من ذهب إلى أن الاقتراض لا يتجاوز 5% أو 10% مثلا. فلذلك خلف هذه المسألة فيها كلام وبحث، وما فيها إجماع، خاصة المسائل هذه اللي الشركات المختلطة، بشرط أن لا تكون نسبة الاقتراض كبيرة جدا. تبقى قضية مسألة التداول في البورصة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المحرم. ولذلك الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك القاعدة الشرعية عند جماهير أهل العلم أن المعاملات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، وأن التحريم طارئ، فينظر إلى سبب التحريم ليس هو الأصل وإنما هو طارئ. فمثلا في قضايا بيع الذهب والفضة، حتى يكون التعامل صحيح لابد من مثلا إذا كان ذهب بذهب لابد من شرطين: التماثل والتقاض. التماثل والتقاض، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني شرط التقابض، شرط التقابض إذا اختلفت هذه الأشياء. فلذلك أخي الفاضل أسئلتك واسعة طبعا في مثل هذا الأمر، ولكن ممكن ترجع إلى الفتاوى التي تصدرها بعض المصارف الإسلامية وبعض اللجان والهيئات الشرعية المتعلقة بمثل هذا الأمر وتستفصل، لأن ما تركوا شيء من المعاملات الموجودة إلا وبينوه. بارك الله فيك ورضي عنك. أم علي من عمان بارك الله فيها تقول: في حاجة غابت عني وضيعتها، وتقول: هل يجوز التحويرة؟ وهل يجوز لي أني أفتح كبت الشغالة لأني شاكة فيها؟ أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرد لك ضالتك، أسأل الله تعالى أن يرد لك ضالتك. أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا فقد شيئا فإن فقده لهذا الشيء سببه أحد أمرين: إما أن يكون أمر طبيعي وإما أن يكون أمر غير طبيعي. الأمر الطبيعي كيعني سرقة لص له مثلا، أو نسيان الشخص له لهذا الغرض في مكان معين نسيه وتركه، مثل ما يحصل عند بعض النساء تذهب إلى حفلة زواج مثلا وتنسى سوار، تنسى قلادة، تنسى شيء، ثم ترجع إلى البيت وما تنتبه إلا بعد فترة من الزمن وتفقد هذا الشيء، وتبدأ تتهم الشغالة وتتهم بناتها مثلا، ويعني أو تتهم أخواتها أو شيء من هذا القبيل، وهي التي نسته عند في حفلة الزواج، راحت تغسل يديها ووضعت الخاتم أو السوار هناك ونسيته وفقدته. فلذلك هذه أشياء طبيعية يحصل أختي الفاضلة، وقد يكون سرق يسرق. وأشياء غير طبيعية أن يختفي لا لسبب، يعني المرأة تكون متأكدة 100% أن وضعت هذا الشيء هنا والعهد قريب واختفى بصورة مع إحكام الصندوق والمكان وعدم دخول شخص مثلا لهذا المكان. قد يكون للجن دور كبير جدا في مثل هذه الأشياء. المسألة الثانية بالنسبة للإنسان إذا فقد شيئا، ما هي الطرق التي ينبغي له أن يسلكها للحصول على هذا الأمر؟ هناك طريقان: طريق شرعي طبيعي وطريق شركي بدعي. الطريق الطبيعي الشرعي الطبيعي البحث والسؤال والتبليغ، تبليغ الجهات ذات الاختصاص مثلا الشرطة أو البحث الجنائي أو البحث الإداري، يعني الأقسام هذه يأتون يأخذون البصمات وشيء من هذا القبيل. كثرة السؤال مثلا عن الشيء المفقود، مثلا استنطاق مثلا من في البيت: أنت أخذت الشغلة الفلانية أو شيء. هذه أشياء طبيعية يسلكها الإنسان، وهي مما أذنت به الشريعة ولله الحمد والمنة. أما الأشياء المحرمة فمن ذلك سؤال الكهان مثلا والعرافين الذين يخبرون عن الضالة مثلا، وهذا كان موجود في الجاهلية، هذا كان موجودا في الجاهلية، يعني يسألون الكهان والعرافين عن وجود الضالة فيخبرونهم بالاتصال بالجن، يقولون في كذا وكذا. لكن هؤلاء الكهان والعرافين لا يرضون من الناس أن يعطونهم هكذا بالمجاني حتى يفقدوا شيء من دينهم. يبقى قضية التحويرة، هل هذه شرعية أم بدعية؟ أنا ما أحفظ نص يا أم علي أن التحوير مشروع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله مثلا أو الصحابة استعملوه. ومثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها ما استعملت التحوير مثلا، ما قالت قرأت شيء من القرآن أو عملت شيء من الخطوط أو شيء من هذا القبيل. كذلك الصحابة رضي الله عنهم فقدوا أشياء كثيرة ما استعملوا التحوير. ولذلك أخت الفاضلة، تحوير صورتها قراءة قرآن لكن هي ليست بشرعية، لأن ما عندنا نص على أن من ضيع شيء يصنع تحويرة حول هذا الأمر، ولذلك تتركين هذه التحويرة. وبالنسبة للخادمة، إذا فعلا يعني تيقنت أو غلب على ظنك بأن هي المتهمة لوجود قرائن وعلامات ودلالات عليها ولها سابقة، لك الحق الكامل في أن تطلبي تفتيشها، تفتيش كبتها مثلا. أما إذا كانت الخادمة بريئة ونظيفة وما سبق لها أنها وقعت في مثل هذا الأمر، فما أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تفسدي عليك خادمتك، لأن الخادمة هذه إذا كانت طيبة وصالحة ربما تتغير عليك، فتتركينها وتسألين الله عز وجل أن يعينك على يعني أن يدلك على هذا الشيء المفقود. وأيضا ممكن تستعينين بمن في البيت في البحث عن هذا الشيء المفقود. بارك الله فيك. أم علي من عمان تسأل تقول يعني أنا أدعو لأولادي في كل صلاة أن الله يرزقهم رزقا يعني ما ينقطع إلى آخر ما ذكرت، تقول هل هذا جائز؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الوالدين للأولاد هذا مما يعني هو مرغب فيه، بل ينبغي على الوالدين أن يكثروا من الدعاء لأولادهم، لأن الله تعالى وعد باستجابة الدعاء عموما وباستجابة دعاء الوالدين خصوصا. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد لولده، وجاء في لفظ دعوة الوالد على ولده. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدعاء على الأولاد وأرشد إلى الدعاء للأولاد، ولذلك قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. وبالنسبة للدعاء للأولاد ينبغي أن تقدم الدعاء لهم بالهداية وبالثبات على الطاعة والعبادة وبسلامة الدين، وتدعي لهم أيضا بالرزق، لأن أحيانا بعض الوالدين يهتم بالدعاء بالرزق لأولاده وينسى مسائل الإيمان والثبات على الدين والطاعة. لا، قول: اللهم اهدهم يا رب، اللهم ثبتهم على دينك، اللهم يا رب جنبهم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا رب حبب إليهم الطاعة والعبادة، اللهم يا رب ارزقهم رزقا لا ينقطع. طيب، حتى لو في الصلاة يوم علي. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم محمد من اليمن تقول بأن هناك امرأة نذرت إن صار هناك حمل في هذا الشهر ستصوم 12 يوما، تقول جاءتها الدورة في آخر الشهر، وأخرى أيضا نذرت أن تصوم 10 أيام وتتصدق بمبلغ مالي إن هي حملت، لكن جاءتها الدورة في نفس الشهر، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لا بد أن نعلم عن حكم النذر. فالنذر ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك نجد العلماء اختلفوا في حكم النذر، فهل هو يعني من حيث الوقوف أمام هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، فذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية النذر وأنه مكروه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وذهب جمع من أهل العلم إلى تحريمه، منهم مثلا ابن جرير الطبري إمام شيخ المفسرين وجمع من السلف ذهبوا إلى حرمة النذر، نذر الاشتراط هذا: يا رب إن فعلت لي كذا أصوم لك كذا، إن فعلت لي كذا أصوم لك كذا. والراجح طبعا هو قول جماهير أهل العلم أن النذر مكروه، أن النذر مكروه والوفاء به واجب، والوفاء به واجب، ولذلك النذر هذا ينتبه الإنسان ولا ينذر ابتداء، لكن النذر وجب عليه الوفاء به إن تحقق المشروط. والله جل وعلا قال عن المؤمنين قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر هو عقد بين العبد وبين ربه عز وجل، وإخلال العبد بالنذر نقض للعهد الذي بينه وبين الله، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله. هذا يعني للأسف الشديد بعض المسلمين يتساهل في قضية النذر تساهلا خطيرا، ينذر يقول يا رب إن حصل لي كذا سأفعل لك كذا سأفعل كذا، والله عز وجل يعطيه ويرزقه ويسبغ عليه نعمته وأيضا يجعله في صح، ومع ذلك يخل والعياذ بالله، هذا أمر خطير. فنبه الناس يا أختي أم محمد، واضح أنك إنسانة تتلقين أسئلة الناس ويلجؤون إليك لإيصال الأسئلة، قولي لهم لا تنذرون، لا تنذرون، ما في داعي للنذر، النذر لن يغير من قدر الله شيء، النذر لن يغير من قدر الله شيء، الذي يغير من قدر الله الدعاء، هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء والقضاء ليعتلجان في السماء، وجاء في الحديث الآخر لا يرد القضاء إلا الدعاء، إلا الدعاء. أما النذر سبحان الله العظيم غالب الناس الآن ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون. الأمر الآخر هم بالنسبة للأولى والثانية اشترطتا، قالتا إن حصل حمل، ما حصل الحمل ما يجب عليهما لا صيام ولا صدق. الأولى تقول صوم 12 يوم ما يجب عليه، لماذا؟ لأنه ما حصل الحمل في هذا الشهر، لو حملت الشهر الثاني ما عليها شيء، لماذا؟ لأنه ما نذرت، لأن نذرها كان مقيد بهذا الشهر، قالت لله علي إن حملت في هذا الشهر أصوم 12 يوم، ها؟ ما حملت في هذا الشهر. طيب حملت الشهر الثاني ما عليها صيام، لماذا؟ لأن نذرها مقيد بهذا الشهر. الثانية أيضا الشيء نفسه، قالت لله علي صوم 10 أيام وصدقة إن حصل نذر، إن حصل حمل في هذا الشهر، ما حصل حمل في هذا الشهر ما عليها شيء، لو حملت في الشهر الثاني عليها ما عليها شيء، ما عليها شيء إن حملت في الشهر الثاني، لكن لو أطلقت وجب عليه، يا ربي إن حملت فأصوم لك 12، أصوم 12 يوم يجب عليها ولو كان بعد حين. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل تقول في قريتنا تكون هناك مناسبات أحيانا يجتمع النساء فيهن، ويبدأنا بمثلا يعني يقولن بعض الأشعار وبعض القصائد مسحوبة منها الموسيقى والمؤثرات الصوتية، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الشريعة الإسلامية أباحت اللهو البريء الخالي من المعازف وشيء من هذه المحرمات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا في مسائل الزواج قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عائشة قد عادت من زواج إحدى نساء الأنصار قال ما قلتن؟ قالت لم نقل شيء. قال لها عليه الصلاة والسلام لو قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فهذا له بريء وكلام جميل من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الأعياد مثلا لما ضربت كان دخل أبو بكر الصديق وفي بيت ابنته عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا وجاريتان من جوار الأنصار، الجارية البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد، ما بلغت بعد، تضربان بالدف وينشدان بأشعار بعاث المعركة اللي كانت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، فغضب أبو بكر قال أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد ولى وجهه الجدار لأنه كان نائما مضطجعا صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يا أبا هريرة، عفوا دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قوه جاء في لفظ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، في ديننا فسحة، ولذلك ما في بأس إذا اجتمع النساء وقلنا كلام مثل هذا سواء في مناسبة عرس، في عيد مثلا، في مناسبة تخرج مثلا، وكلام خالي من المعازف، وكلام في 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 أصله ليس فيه شيء محرم، لا هجاء مثلا ولا وصف خادش للحياة مثلا، وإنما كلام مثل ما قال الشافعي رحمة الله عليه حينما سئل عن الشعر، قال الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلذلك أخت الفاضلة فيما يظهر لي من سؤالك أن الموجود عندكم ما دام أن الألفاظ سليمة وخالية من المحرمات في مفرداتها أو في جملها ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن تقول هناك بنت عمرها 13 سنة، بنت أختها سقطت في الماء وفقدت الوعي، فقالت هذه البنت أن قامت فنذرت تصوم 3 أيام إن شفى الله هذه البنت. تقول شفيت وفاقت من الوعي ولله الحمد، لكنها تقول أنا تكاسلت وما صمت هذه الأيام 3. أم محمد بارك الله فيك، يعني جوابي بالنسبة لمقدمة النذر مثل ما ذكرت لك في الأولى، ويظهر والله أعلم عندكم في اليمن النذر كثير، لأن تأتيني أسئلة خاصة من جهتكم، الناس ينذرون بشكل يعني كثير جدا، نبهوا الناس علموا الناس، يعني رسالة أيضا الخطبة خطباء الجوامع نبهون الناس، يعني مثلا يجتهدون في إعداد خطبة جيدة تكلمون فيها عن النذر، بينون النذر المحرم اللي هو الشرك بالله، النذر المكروه، النذر الواجب الوفاء به، علموا الناس. يعني إذا كانت طفلة عمرها 13 سنة تنذر أكيد سمعت أمها وسمعت أهلها يكثرون من النذر فقامت ونذرت. عموما إذا كانت هذه البنت بالغة حال النذر، حال نذرها يجب عليها الوفاء بهذا النذر وليس عليها إلا صيام 3 أيام. أما إذا كانت غير بالغة ساعة النذر وبلوغ البنت في هذا السن يكون بالحيض، إذا كانت غير بالغة ساعة النذر هذا فيستحب لها استحبابا الوفاء به ولا يجب عليها ذلك. أم محمد من اليمن تسأل تقول امرأة تقول بأن أفطرت في رمضان، وبعدين تسأل تقول أنا ما أدري قضيت هذا اليوم أو قضيت هذه الأيام أم لا. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الأصل عدم القضاء، الأصل عدم القضاء، من شك هل قضى أم لا الأصل أنه لم يقضي، الأصل أنه لم يقضي، فمن كان متيقنا أن عليه قضاء من رمضان ثم شك بعد ذلك قضى أم لا فهو لم يقضي، واليقين لا يزول بالشك، واليقين عدم القضاء في مثل هذه الصورة والشك القضاء، ولذلك قولي لها تقضي هذه الأيام. وإذا كان عند هذه المرأة نسيان عليها أن تخبر بناتها أو تخبر أولادها عموما بأن ستصوم القضاء غدا حتى ينبهونها مستقبلا فيما لو إذا احتاجت إلى القضاء. أم محمد من اليمن تقول هناك رجل كان مسافرا ووصل إلى أهله الساعة 9 ليلا، تسحروا وفي الساعة 3 حصل جماع بعد السحور، زوجته قامت الساعة 6 واغتسلت حاولت أن توقظ زوجها فلم تستطع ولم يستيقظ إلا عند أذان أو عند الظهر، ما حكم صوم هذه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصوم صحيح ولله الحمد، فالمرأة قامت واغتسلت لأجل الصلاة في الوقت، وما دام أنهما قد نويا الصوم في الليل بدليل أنهما تسحرا فصومهما صحيح، أما الرجل فصومه صحيح لكن هو فرط في مثل هذه الواجبات، لأن الغسل يكون للصلاة كونه أجنب ووجب عليه الغسل يكون لصلاة الفجر ولصلاة الظهر. وإذا كان الرجل كان مسافرا وكان مرهقا ومجهدا ولم يستطع القيام رغم إيقاظ زوجته له ولكنه كان في عالم آخر كما يقولون فلا لوم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط. وأما إذا كان لا هو يسمع ومنتبه يستطيع القيام فهو آثم بسبب تأخره في الاغتسال لأجل الصلوات، لأجل الصلوات عموما. من حيث الصيام الصوم صحيح ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول أنا محافظة على 4 صلوات قبل الظهر محافظة على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر و4 ركعات قبل العصر و4 ركعات بعد العشاء و4 ركعات الضحى، هل يمكن أن أداوم على هذه أم لا؟ أختي أم علي من السعودية بارك الله فيك، أنت على خير وهذا عمل صالح، وكل ما ذكرتيه دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وبالنسبة لقبل العصر 4 جاء في السنن بإسناد لا بأس به، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 يعني ركعتين ركعتين. وبالنسبة للصلاة بعد العشاء 4 ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد العشاء 4. وبالنسبة لصلاة الضحى أيضا ثبت في مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 من الضحى قبل أن يخرج من بيته، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني واظب على هذا وحث عليه صلى الله عليه وسلم. فمواظبتك عليها على هذه الركعات شيء طيب وعمل صالح، واسأل الله تعالى القبول. سالم.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ عساك طيب؟
طيب طابت حالك،
يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين.
أنا عندي السؤال الأول إن شاء الله ذكرت اليوم، السؤال الأول هل هو الوسواس يعني من الشيطان أو مرض نفسي؟
طيب
وصحيح يعني الوسواس يعني هذا يسمى عنه داخل الرأس؟
طيب
وأنا صليت يعني أصلي الظهر وصليت يعني في القيام الثاني يعني في الركعة الثانية ما يعني ما ركعت سقطت سيدة، وقلت عاد أنا يعني بسجد السهو وبعد السهو نسيته ما ذكرت إلا يعني في يعني في وقت آخر، هذا شيء علي يا شيخ؟
هذه أي صلاة يا سالم؟
صلاة يعني صلاة الظهر.
صلاة الظهر ما ركعت؟
لا ما ركعت سيدة سجد في ركعة ثانية.
هذه متى صار؟
يعني هو يعني اليوم هذا
اليوم إن شاء الله.
إيه وقلت أنا بس قد السهو يعني وبعد نسيت السهو.
طيب سؤال آخر. مرحبا 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 يا سالم. مرحبا
والعافية إن شاء الله.
الله يعافيك أم خالد، تفضل يا ام خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ شلونك؟ شلون صحتك؟
خير ونعمه، حياك الله يا ام خالد.
الله يبارك في عمرك وصحتك ان شاء الله.
امين.
شيخ لي سؤالين. السؤال الاول انا كنت في رمضان اصلي انني اذن ان اخذ حبوب المعده، عقب ما أذن أخذ حبوب المعدة وأصلي صلاة المغرب الفرض والتسبيح أسبح وأروح أفطر وبعدين أكمل صلاتي بالسنة، يعني هذه عدل
إن شاء الله.
وبعدين عندي سؤال ثاني الشيخ.
أي.
أنا شيء في قلبي كنت نادرة وقلت يا رب إن شاء الله الله يرزقني هذا الشيء ويستوي ذي الشيء إن شاء الله أساهم في بناء المسجد. الله يقدرني إن شاء الله. وما أدري يعني ما أدري لحين ما صار شيء.
ما صار الشيء هذا؟
لا
أنت قلتي يعني إن شاء الله إن الله رزقني هذا الشيء بأساهم في بناء المسجد.
إي نعم.
وما حصل هذا الشيء إلى الآن.
إي والله.
إن شاء الله خالد.
والله يعطيك صحة والعافية.
يعافيك يا أهلا وسهلا.
وعيست وأنا أتصل شيخ.
ها سبحان
يمكن
الله.
يمكن ولا 50 مرة أتصل ما حصل الخط.
زحمة زحمة الاتصالات إي نعم صحيح.
لأنك ما شاء الله تفهم والكل يحبك.
ذاك
حديثك حلو.
طول عمرك.
يعطيك صحة والعافية.
دعواتك الصالحة بارك الله فيك بارك الله فيك.
خليك يبارك في عمرك الله يحفظك.
الله يحفظك. مع السلامة. همة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ احنا في هذه القرية منذ 30 عام ولا أكثر يديروا ليلة القدر في ليلة 27 قاع الناس تجي اللي ما يصليش اللي يصلي قاع الناس تجي ثم تنتهي صلاة التراويح في هذه الليلة ما صدناش المكان وين نصلي أنا ومرا صلينا ما بين الصفوف ما بين الصفوف صلينا جالسين هل هذا صلاة صلاة العشاء هل هذا صلاة تجوز ولا لا؟
صليت العشاء جالسين؟
جالسين احنا انا نصلي جالسه دائما نصلي جالسه انا وهذيك المراه وصلينا جالسين ما بين الصفوف
يعني
صلاه العشاء
ما بين الصفوف نعم نعم
سؤال ثاني يحلوا القارورات يحلوا قاروره معمرين ماء ويقولوا راهي تترقى بالقران تاع التراويح هل هذا
هذه ما فهمت السؤال هذا كيف
يحلوا القارورة تاع الماء تاع الماء
يحلوها
يقولوا رانا رقوها بالقران تاع التراويح يحلوا بزاف القارورات تاع الماء هذه الليله يجيبوا بزاف الماء ويحلوا القارورات ويقولوا راهي تترقي من بعد يدوها لديارهم يشربوها
يعني
تترقت بالقران
اي يعني الان يحلون القارورات ولما يدعو الامام في الصلاه الماء هذا يرتقي يصير فيه بركة يعني
نعم ما يدعيش غير يقرأ التراويح
أي يعني ويشرب بعد ذلك
يشربوا قاع يجيبوا بالقارورة بالساف ويدعوا
لكن أحد يقرأ فيها ولا ما أحد يقرأ فيها
لا ما يقرأ شيء الإمام يقرأ الإمام اللي يقرأ القرآن يقرأ يقوله وهذه يجروها غير في ليلة 27 إحنا معنا لا دعاء
وهذه القوارير هذه القوارير موجودة في المسجد فقط لكن تتأثر بدعاء الخطيئ الإمام هذا
ويقول كما هكا هذا صحيح
طيب أهلا وسهلا
يا شيخ
أهلا وسهلا أم عبيد ها تفضل يا أم عبير
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ أنا عمري 65 سنة
العمر
وما
كله.
أقدر أصلي الفرض كله وأصلي النوافذ وأصلي الضحى بس من يجي العشاء شوية أتعب أصلي مالي العشاء ورأسا مباشرة أصلي الوتر والشفق يقولوا له ما يصير هذا هل هذا صحيح وأنا أتعب ما بي مريضة
طيب يا معبير
والسؤال الثاني
أيه؟
أنا اتصلت بك قبل شهرين ثلاثة قلت لك تعلمت أقرأ سورة البقرة أنا ما أعرف أقرأ وأكتب من التلفاز تعلمت هسه تعلمت أقرأ حفاظة حفظ سبح اسم ربك على الغاشية الجزء العام حفظته
نعم.
يقولوا لي أنت كل هذا رب العالمين ما يقبله من الناس لأن ما تجودين
إن شاء الله يا معبير
أنا هذا صحيح
إن شاء الله يا معبير
والسؤال الثالث أنا عندي كنة تأذيني
إيه
تقطع صلة الرحم بيني وبين أولادي ورح تعاركة وياي لزمت رحت للعمرة وليت رمضان كله بالعمرة من رجع قلت سيتلقوني يسووني ونفس الحالة أنا شو أسوي لها شنو عقوبتها جوا رب العالمين قلت أروح البيت الله وأرجع يفرحون بي ونفس الحالة لا الرجال ولا الأولاد يعني فرحوا بي أنا شنو عقوبتها يعني يا رب العالمين
كل أولادك ولا بس ولد واحد
هم عندي 2
وهذه كنا
بس 2 وعندي بنات البنات أصلا خلتهم يقطعوني جيت صايمة شوال أريد واحد يقوم يسوي لي فطور ما حد سوى لي وأنا جيت تعبانة كلش ومريضة مرة كبيرة ليش هيك يعني سوي؟ والله ما مأذيتها أنا.
الله المستعان.
سوي لهم عمل تخليهم يكرهوني. يعني هاي صلة الرحم الله ما صليها وهي هي تسوي بيها. ليش بيش تطلبني؟
وأنت ما أذيتيها؟
لا والله لا حق هو البيت الحجية رحت له.
طيب يا أم عبير تسمعين؟
ما مأذيتها.
الله يهديها تسمعين الجواب إن شاء الله بحول الله.
يا رحم الله والديك بارك الله بيك يعطيك الصحة والعافية جزورنا للعراق
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بحول الله بارك الله فيك. طيب أرجع للأسئلة عندي ال نعم الأخت أم علي بارك الله فيها تسأل تقول ما هو الضابط بلبس الأحذية للمرأة؟ تقول يعني ما هو الضابط؟ أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة للمرأة لها لباس يخصها وقد تشترك مع الرجل في بعض اللباس، يعني كما أن الرجل له لباس يخصه لكن يشترك مع المرأة في بعض اللباس، لكن الغالب أن الرجل له لباس يخصه والمرأة لها لباس يخصها، ومن جملة اللباس النعال، ولذلك نص العلماء على أن المرأة لا تلبس لبسة الرجل من حيث النعال، كما أن لا تلبس لبسة الرجل من حيث الثياب، والرجل لا يجوز له أن يلبس لبسة المرأة من حيث الأحذية ومن حيث الثياب. ولذلك بالنسبة للضابط في مسألة لباس الأحذية للمرأة، أولا ألا يكون فيه تشبه بالرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. الأمر الثاني أن لا يكون هذا الحذاء مضر بالمرأة، للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، جعل العلماء قاعدة في الشريعة. فكل لباس كل حذاء يتسبب في الإضرار في المرأة فإن هذا مما هو ممنوع، هذا أحد الضوابط. ولذلك مثلا بعض ألبسة الكعب العالي مضرة، يقولون حتى تؤثر على العمود الفقري وتؤثر على كذا، فلذلك ينهى عنها لهذا السبب، ينهى عنها لهذا السبب. أمر الثالث من الضوابط أن لا يكون الحذاء من لباس الشهرة الذي يشد الانتباه ويلفت النظر، يعني كأن تخالف المرأة فيها لباس أهل بلدها مثلا، بحيث أن لو خرجت في الشارع أصبحت محل نظر الناس، ينتبهون الناس لها. الضابط الآخر ما يتعلق بقضية الكشف ما وراء الحذاء، فإذا كان المرأة تخرج إلى الشارع والحذاء هذا يظهر شيء من قدميها، إما أن تتركه أو تلبس تحته جوارب بحيث لا تظهر قدميها، لأن المرأة مأمورة بالستر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى آخر النصوص الشرعية في هذا، إلى آخر النصوص الشرعية في هذا. هذه بعض الضوابط التي تحضرني الآن فيما يتعلق بمسألة أحذية المرأة أو الضوابط في لبس حذاء أو في لبس الأحذية للمرأة. أم علي من السعودية تقول في بلدنا الأصلي، طبعا تقول هناك يصنعون طعام لأهل الميت، تجتمع أهل القرية أو البلدة وعندما يكثر الضيوف ويصنعون لهم طعاما. أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة لمسائل العزاء لا شك بأن حصلت فيها محدثات ومخالفات، وهذه كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت مجموعة من الاعتقادات المحرمة التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ومنعها وحذر منها موجودة. من جملة ذلك النياحة مثلا، أن تقوم المرأة فمثلا تذكر شيء من صفات الميت وتحتج على القدر، يعني عفوا تعترض على القدر، ومن جملتها صنع الطعام، فكانوا يصنعون الطعام للميت ويجمعون الناس، يصنعون الطعام بسبب طبعا هذا الميت ويجمعون الناس، يجمعون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا، أبطل هذا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد صنع الطعام، كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت، كنا نعد صنع الطعام والجلوس إلى أهل الميت من النياح، من النياح. لكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصنع الطعام لأهل الميت الذين أشغلهم هذا المصاب، فهم ليس عندهم قدرة الآن للنفخ والطبخ وإعداد الطعام. فقال لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في غزوة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. هذه العلة، أتاهم ما يشغلهم. أنتم سمعتم واحد ما أهل بيت مات أبوهم مثلا أو مات غالي عندهم، يدخلون المطبخ مشغولين بالعزاء، مصاب عظيم، ينسون الطعام والشراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم لهذه العلة، أنه أتاهم ما يشغلهم، فلذلك يصنع لأهل الطعام. من الذي يصنع؟ جيران أهل الميت، أقارب أهل الميت. حتى الآن في هذا الوقت أعتقد ما في حاجة، الآن يطلبون من المطاعم، الآن المطاعم هي توصل الطعام، ما كان هذه المطاعم موجودة سابق. يعني ممكن أهل الميت يقولون: سامحونا لا تجيبون شيء، إحنا مكتفين ولله الحمد. أما قضية أني أصنع طعام وأجمع الناس عليه، أهل الميت يصنعون الطعام يجمعون الناس عليه، هذا من النياحة، وللأسف هذا بدأ ينتشر ويتسلل في كثير من المجتمعات الإسلامية، حتى أصبح الناس يتفاخرون ما يدرون هل هذا عرس ولا عزاء. الآن الآن يعني تأتي إلى خيمة عزاء تشوف ما شاء الله الصحون ممدودة إلى آخر يعني السرادق هذا أو آخر الخيمة، ها، والفواكه والعصائر وما شاء الله الله مبارك، يعني يخيل إليك أن هذا فرح وليس عزاء، فرح وليس عزاء، ومصحوب ببعض الضحك والنكات والطرائف، ويعني ما كأن في عزاء. وهذا يا إخواني غلط، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. والله أنتم يعني في بلدكم يجونكم ناس من بعيد يعزونكم، طيب إن تكرمونهم بغدا بعشاء، هذا ضيوف جايينكم، لا لأن الميت مات، لا، عندكم ضيوف، كأن ما كان عندكم ميت، جوكم ضيوف وتكرمونهم بمثل هذا الأمر، واضح يا أختي أم علي؟ فلذلك نبه الناس بارك الله فيكم، لأن ألاحظ الآن من خلال الأسئلة التي تصلني أن هناك توسع في هذا الباب، وأصبح تناهس، وأصبح بعض الناس الآن يجيب مطاعم يعني راقية، يقول لا سووا لنا طعام في يوم العزاء الفلاني، ويصرفون أموال، وربما الأموال هذه أخذوها من أموال اليتامى، أخذوها من حساب هذا الميت، وهذا أكل للمال بالباطل، والله جل وعلا أكل لأموال اليتامى بالباطل. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لأن هذا اعتداء على أموال الأيتام هؤلاء. الشريعة ما عندنا خذ من مال الميت واصنع طعام لما يموت الميت، واضح؟ فلذلك نبه الناس يا أختي الفاضلة، بالنسبة لي جيران أهل الميت يصنعون طعام لأهل الميت، إذا جاء ضيوف لهم من الخارج ما في بأس يأكلون من هذا لأنه ضيوف، لكن إني أجمع مثل ما يصنع بعض الناس 3 أيام غدا وعشاء وفطور، وبعض الناس رايح جاي ما شاء الله اللهم بارك محصل 3 وجبات في اليوم رايح جاي، ها، وما شاء الله على كل وقت من أوقات الأكل يكون موجود يعزي، ما يصلح يا أخواني، ما يصلح ثاني يعزي ويمشي، يعزي ويمشي. أما قضية أني والله أجعلها مثل الفرح هذا ما يصلح، هذا في الزواجات في الأفراح، فتنبهوا لهذا بارك الله في الجميع. أم علي من السعودية تسأل تقول: عندنا عادة في بلدنا أيضا لما يموت ميت نذهب أو يذهب النساء يبكون مع النساء، ما حكم ذلك؟ يا أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي التعزية معناها التسلية، والمقصود بها تسلية المصاب والتخفيف عليه من هذا المصاب، لأن وطأة الحزن في بداية المصيبة كبيرة جدا، فمن السنة تعزية المصاب، أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، اصبر، احتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، يبين له أحوال الدنيا، ويذكر له مثلا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تخفف من وطأة الحزن، من حرارة الألم اللي وجده المصاب بفقد حبيبه مثلا أو قريبه، هذا هو المقصود. وبالنسبة للمرأة إذا زارت النساء للتعزية ينبغي أن تخفف عن النساء اللائي أصبن بهذا بمثل هذا الكلام الطيب، لا أن تهيج المشاعر بالبكاء، أنه كان من عادات الجاهلية الإسعاد، يسمونه الإسعاد، والإسعاد هي أن تأتي المرأة إلى المرأة وتبدأ تهيج، يعني تبكي معها، بحيث أن بدل أن تخفف من وطأة الحزن لا تزيده، تزيد حزنها مثلا وألمها وتبكي معها. ومعلوم بأن المرأة إذا بكت مع المرأة يعني استمر البكاء والحزن، استمر البكاء والحزن، ولذلك كان هذا معروفا في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لا إسعاد في الإسلام، أو كما ورد، لا يحضرني درجة الحديث الآن، لكن عموما ما ينبغي. وأشد من ذلك النائحة. من هي النائحة؟ النائحة والعياذ بالله المرأة المستأجرة، تعطى مبلغ مالي فتأتي فتبيع شجوها، تشتري، تقول كلام تبيعه هذا الكلام، تبيع هذا الكلام بشجو غيرها، بحيث أنها تحرك النساء وتجعلهن يتفاعلن مع هذا المصاب بذكر أمور في الأشياء في الميت، تجعل النساء بدل أن يحتسبن الأجر يتسخطن على القدر. يعني مثلا تقول هذا الذي مات في أول شبابه، هذا اللي مات في زهرة عمره مثلا، هذا اللي ما يستاهل، مثل ما يقول بعض الناس والعياذ بالله، هذه النائحة متوعدة بعقوبة يوم القيامة شديدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، والعياذ بالله، هذه النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، عقوبة شديدة والعياذ بالله بالنسبة لهذه النائحة. القطران هذا كرمكم الله، الزفت، الإسفلت، هذا الحار، هذه يكون لباسها يوم القيامة مثل هذا. طبعا هذا في الدنيا، تكلم على شيء في الدنيا، لكن يوم القيامة يختلف. تبعث يوم القيامة لماذا؟ لأنها بكلامها تشير إلى أن هذا ظلم، أن هذا لا يصح، أن هذا يعني تعترض على عدل الله وعلى تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب أخواني وأخواتي، سامحوني، انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله أكمل غدا ما تبقى من الأسئلة للأخت أم علي والأخ سالم من عمان وبقية الإخوة والأخوات. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.